الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مس الميت وغسله، ذكرنا بعض الجهات، وتتمة الكلام كان فيما إذا كان الماس أو الممسوس يكون مما لا تحل فيه الحياة كظفر الإنسان الحي أو ظفر الميت. فإذا مس الإنسان ظفر الميت أو مس الحي ظفر الحي الميت، هل يجب عليه غسل الميت مس الميت أو لا؟ ذكرنا ما يتعلق بذلك بأنه لا يجب، المشهور والإجماع على ذلك، والمستفاد من النصوص أيضا ذلك. هناك خلاف في بعض الجزئيات وخلاف أيضا بين العلماء في بعضها. وصل الأمر إلى أنه لا فرق بين أن يكون المس ظاهر البدن أو باطن البدن، بلا فرق بين الماس والممسوس، أيضا لا فرق بذلك لإطلاق الأدلة، ولأنه مورد مشهور هو بين الفقهاء، وإطلاق الأدلة يشمل ذلك، وانصرافه وهذه الأدلة انصرافها إلى خصوص الظاهر بدوي لا يعتنى به، كما ذكرنا سابقا أن المنصرف ذلك مسه أي مس الظاهر، هذا بدوي لا يعتنى بالانصراف البدوي المناط على الإطلاق الشامل للظاهر والباطن. والأقوال للمس الباطن اللي هو أقسام، من الأقسام ما إذا مس الحي فم الميت، فإنه إذا مس فم الميت يجب عليه غسل مس الميت بالشروط التي تقدم ذكرها، وسيأتي بقية الأقسام في المسألة الثامنة مما سيأتي إن شاء الله. ثم ذكر رحمه الله من أنه لا، وفي مس الشعر سواء كان الماس أو الممسوس، ماس الحي تمس شعره الميتة أو مس شعر الميتة أو وقع شعر الميت على بعد على بدن الحي، لا فرق في ذلك، فإنهم قالوا لا يجب غسل مس الميت لانصراف ما ورد في النصوص من جسد الميت والميت. إذ قرأتم في هذا سمعتم أو الروايات التي تقدم ذكرها ورد فيها جسده، أو إذا مس الميت، فإن جسد الميت ولفظ الميت لا يصدقان على الشعر، مجرد الشعر. فمس الشعر سواء كان من الماس أو كان من الممسوس لا يوجب غسل الميت، والكلام فيه نفس الكلام السابق حيث تقدم بأنه هناك أيضا خلاف في أنه يشمل، لأن الميت بجملته هو المناط، ولكن ما منصرف هذا المناط في لفظ صدق هذا اللفظ، صدق الشعر يصدق عليه ميت، صدق الجسد على الشعر لا يصدقان، فلذلك لا يجب غسل مس الميت. نعم، مس منابت الشعر بحيث يصدق جسد مس الميت هنا يجب، عرفا إذا مس منابت الشعر وأراد أن يقص الشعر مثلا، فمس منابت الشعر حينئذ يجب على الذي يمس ذلك المكان، يجب عليه غسل الميت إذا صدق عليه عرفا مس الميت، ولا إشكال في هذا الحكم عند الجميع. ثم قال رحمه الله المسألة الأولى أو الثانية في القطعة المبانة، هذه هي الجهة الخامسة من الكلام في هذا الموضوع. في القطعة المبانة سواء كان من الحي أو كان من الميت، قطعة المبانة من الإنسان ما حكم مسها؟ في الموضوع هذا أقسام، القسم الأول ما إذا كان قطعة المبانة من الحي فإنهم قالوا يجب مس الميت مس إذا مسها يجب عليه غسل المس. للرواية المعروفة رواية أيوب ابن نوح الذي ورد فيه هذه العبارة، أيوب ابن نوح عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إذا انقطع من الرجل قطعة فهي ميتة. الرجل ينصرف إلى الحي، إذا انقطع من الحي قطعة فهي ميتة، فإذا مسها إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من مسه. فحينئذ القطعة المبانة من الحي إذا كان فيه عظم، هل فيها عظم، ومسها إنسان يجب على الماس غسل مس الميت لرواية أيوب بن نوح. هذه الرواية مرسلة لكن منجبرة بعمل المشهور، لا إشكال حينئذ في الحكم، والرواية واضحة: إذا انقطع أو بانت من الرجل قطعة فإن كان فيها عظم فمسه يوجب غسل المس، فهذا لا إشكال فيه لهذه الرواية المنجبرة بالعمل وهو المشهور بين الفقهاء، حينئذ فالحكم مسلم لا إشكال فيه. القسم الثاني: ما إذا كانت القطعة المبانة التي فيها عظم من ميت فإن مسها أيضا يوجب الغسل لرواية أيوب بن نوح، نفس هذه الرواية التي وردت في الحي يمكن الاستدلال بها في الميت، أي في القطعة المبانة من الميت إذا كان فيها عظم، بشرط أن يكون فيها عظم أولا شهرة، بل ادعى في الخلافة الإجماع صريحا، وهناك دعوة إجماع ظاهرا في كلمات الأعلام، فالإجماع قائم في هذه المسألة، الشهرة تامة في هذا، والرواية والدليل نفس الرواية المتقدمة المنجبرة بعمل المشهور. إنما الكلام إن هذا الحديث ورد في خصوص الرجل، هل يشمل القطعة المبانة من الميت؟ يقولون بأنه المناط في هذه الرواية هي العظم، المناط فيها الميت فهي ميتة، صدق الميتة عليها، القطعة المبانة فهي ميتة، ويصدق على هذه القطعة المبانة ميت أو ميتة، لا فرق بين أن تكون المقطوع منه حيا أو يكون المقطوع ميتا منه ميتا، فإنه يصدق عليه ميتة، بل بالأولى هنا يصدق عليه ميتة، إذ أن الذي قطع منه هو كان ميتا، وللاستصحاب أيضا، فإنه لو كان هذا متصلا بهذا الميت وجب الغسل بمسه، والآن نشك في سقوط الغسل، استصحاب الغسل جار في المقام، فلا إشكال في هذا الحكم، مس القطعة المبانة من الميت يوجب الغسل للشهرة، بل ادعي الإجماع عليه، وللرواية المتقدمة بعد كون المناط هو كونها هذه ميتة، فلا إشكال من هذه الناحية. إنما الكلام ذهب بعض الفقهاء إلى عدم وجوب الغسل، إنه فيه عظم، ولا إشكال في هذه الرواية، فلم يكن القطعة المبانة المنجوة، وهو إن كان في المبانة من الحي إلا أنه يمكن إثبات الحكم في المبانة من الميت بنفس الرواية، إما بنفس الرواية كما ذكرت لكم، إذ أنه ميتة فهي ميتة، وهذا العنوان ينطبق على القطعة المبانة من الميت، وكذلك شمول الإطلاقات لها، أن الذي ورد في تلك الروايات يجب غسل مس الميت يشمل القطعة المبانة منه، بلا فرق بين أن يكون جسدا تاما أو قطعة مبانة منه، شمول الإطلاقات لها، وإما الاستصحاب التعليقي أيضا، فإن هذه القطعة لو كانت متصلة بالميت وجب الغسل بمسها، والآن انفصلت هذه القطعة من الميت يجب للاستصحاب التعليقي، لكن الاستصحاب التعليقي فيه خلاف. هل أن الاستصحاب التعليقي حجة أم لم يكن حجة؟ فمن قال بحجية الاستصحاب التعليقي فالتمسك بالاستصحاب في المقام لا إشكال فيه، ومن لم يقل بحجية الاستصحاب التعليقي الإطلاقات ونفس الرواية التي ورد فيها ما هي ميتة تشمل ذلك ولا إشكال فيه، والحكم إجماعي صريحا أو ظاهرا وهو المشهور بين الفقهاء. ثم إنه التوقف، ولكن توقف في الحكم في المعتبر، قال والذي أراه التوقف في ذلك، فإن الرواية أولا مقطوعة أي مرسلة، والعمل بها قليل أنه ينجبر بالشهرة، ما عندنا أشكال، ولكن هل وصل الشهرة وعمل القليل بمنزلة الشهرة؟ لا، العمل بها قليل. تبعه في المدارك أيضا، سيد المدارك تبع في القوائم نعتبر، ولكن يرد عليه أن ضعف الخبر منجبر بالعمل، مشهور الفقهاء كما ذكرت في المسألة الأولى والفرع السابق، مشهور الفقهاء كيف يكون العمل قليل من العلماء، فهو مشهور والعمل بهذه الرواية منجبر بعمل الشهرة، واعتمد عليها جميع الفقهاء كما في جامع المقاصد قال، واعتمد في جامع وغير جامع المقاصد قالوا اعتمد على هذه الرواية جمع كثير من الفقهاء هذه، فلا مبرر للتوقف في هذا الحكم. القسم الثالث البدن المقطوع الرأسي واليدين والرجلين، بدن مقطوع الرأس واليدين والرجلين يصدق عليه بأنه ميت جسد، مسه يوجب الغسل للإطلاقات ولما تل سابقا من الأدلة على وجوب غسل الميت. القسم الرابع ثبوت الحكم لا إشكال فيه لصدق الميت فتشمله الإطلاقات إطلاقات النصوص المتقدمة حينئذ. القسم الرابع ما لو قد الحد حي أو الميت نصفين والحكم كسابقه، أي ما لو قطع اليدين والرأس والرجلين وجب غسل بمسه وجب الغسل كذلك في المقام. ليس من الإنصاف أن نقول هناك بوجوب الغسل ولا نقول بوجوب الغسل في المقام، فالحكم تفكيك بين هاتين الصورتين أو هذين القسمين صعب جدا، هناك نقول بوجوب الغسل، هنا نقول بأن الميت أو الحي إذا قد نصفين لا يجب الغسل، أنه تفكيك لا مبرر له، فالإطلاقات تشمل ذلك ولا إشكال في الحكم حينئذ. الخامس مس العظم المجرد من اللحم أو الحي، من الميت أو الحي، استشكل الفقهاء في وجوب الغسل بمسه، فحينئذ فعن جمع وجوب الغسل فيه وعن جمع آخرين عدم وجوب الغسل. من سأل الإشكال والتردد أنه هناك استصحاب، هل يجب هذا إذا لم يكن هذا العظم متصلا لا يجب الغسل؟ نشك استصحاب موضوعي، وإذا كان هذا نشك في وجوب الغسل إسالة البراءة جارية، فالأصل الموضوعي والأصل الحكمي جار فلا إشكال فيه. هذا العظم لو كان في بدن الحي لا يجب غسله، فحينئذ إذا انفصل عنه هذا العظم المجرد هل يجب غسله؟ لا يجب، فحينئذ نشك في وجوب الغسل إصالة البراءة جارية. هذا هو الذي ذكره. فمن قال بعدم وجوب غسل مس الميت بمجرد مس العظم المجرد اعتمد على هذين الأصلين، ولكن قال بعضهم بأنه هنا نرجع إلى نفس الرواية المتقدمة، رواية أيوب بن نوح وهي ميتة. هل إن هذا العنوان حيثية تعليلية أم لا؟ إن قلنا بأن هذه حيثية تعليلية، أي لكونها ميتة يجب عليها يجب الغسل بمسه، هذا العنوان يصدق على العظم المجرد أيضا، فميتة أيضا فيجب الغسل، فحينئذ الشك والتردد نشأ من هذين الدليلين. دليل من قال بأنه لا يجب لأنه كلما بلغ منشأ التردد الإشكال يرجع إلى أصالة الطهارة وإصالة البراءة عن وجوب الغسل، ومنشأ الوجوب قالوا بأن كل ما فيه عظم، وفي الرواية المتقدمة فكل ما فيه عظم حيثية تعليلية ليس مجرد الرحم لحم الموجود على العظم، كل ما فيه عظم في رواية أيوب بن نوح المتقدمة فهذه حيثية تعليلية. هذه الحيثية التعليلية موجودة في العظم المجرد، فمن مس العظم المجرد يجب الغسل بمسه، هذا هو السبب في الاثنين. لكن الكلام كان يكون العظم هو المدار، فيستفاد من هذا أن العظم هو المدار، فإن كان مع اللحم فالمسألة واضحة، وإن كان بدون لحم فالعظم هو المدار في وجوب الغسل، لقوله عليه الصلاة والسلام فكل ما فيه عظم حيثية تعليلية، المدار على وجوب الغسل ما فيه عظم، هذا ما ذكروه. لكن الاعتماد على هذه أن يكون حيثية تعليلية مشكل، إذ الرواية وردت في القطعة المبانة لا مجرد عظم حتى نجعله حيثية تعليلية، فهذا الرواية صحيح ورد فيها فكل ما فيه عظم، لكن أصل الرواية وردت في القطعة المبانة من الحي المشتملة على العظم واللحم، فنجرد العظم من اللحم ونقول بأن هذه ما فيه عظم حيثية تعليلية والمدار على العظم وليس على اللحم، هذا يحتاج إلى دليل. مشكل الاعتماد على مثل هذا الرأي، فلذلك احتاط السيد الماتن رحمه الله في مس العظم المجرد بوجوب الغسل، بل احتاط بأنه لو كان مر عليه سنة يجب عليه الأحوط أن يغتسل، لرواية في المقام، فلذلك الاعتماد عليه مشكل إلا إذا صدق عليه الميت، عظم كبير مثلا من الميت وغير ذلك مما هو القرائن الموجودة عند العرف يصدق عليه ميت، فإذا مسه عرفا فإذا مسه يوجب غسل، وإلا عظم مجرد من ميت من دون لحم عليه بمجرد مسه يوجب الغسل، مشكل إصالة الطهارة جارية وإصالة البراءة عن وجوب الغسل متحققة ولا إشكال فيه، فحينئذ إلا ما قاله السيد الماتن، وإن كان الأحوط الغسل بمسه خصوصا ما لم إذا لم يمض عليه سنة، لخبر الجعفي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام سألته عن مس عظم الميت قال عليه الصلاة والسلام إذا جاز سنة فليس به بأس، إذا جاز سنة عن موته فليس به بأس. الكلام في هذه الرواية إن الرواية ضعيفة لا يكون هنا انجبار بمثل ما كان في مرسل أيوب ابن نوح، لم يكن مشهور ينجبر به حينئذ، فالرواية لا يمكن الاعتماد عليه لضعفه ولا معل وأنه لم يعمل به، ولذلك يصلح للاحتياط ولكنه لا يصلح للفتوى حينئذ، ولا بد أن نحمل على محامل لما يكون بعد سنة وليس قبل سنة ليس فيه غسل، لا بد أن يكون له محمل، ذكروا بعض المحامل ولكنها ليست تامة. السادس، القسم السادس، العمليات الجراحية التي تجري بعد موت الإنسان. فإنه أولا إذا كان في الباطن، ذكرنا بأنه مس الباطن أيضا يوجب الغسل، وانصرافه إلى الظاهر بدوي لتلك الإطلاقات. وإذا انقطع منه جزء من هذا، فإن كان مجرد اللحم من دون عظم فلا غسل بمسه، وإن كان كما إذا انقطعت غدة قطعوا غدة أو غير ذلك من الأشياء، أو كان معه مجرد عظم قطعوا عظما خاليا من اللحم، فالحكم ما ذكرنا لا وجوب بغسله بمسه، وإن كان الأحوط غسله الغسل. وأما إذا كانت قطعة أخرجوا هذه القطعة من جسد الميت بعد موته بالعمليات الجراحية وعلى هذه القطعة لحم، فيجب الغسل بمسه. فالصور التي تقدمت تنطبق هذه. هذه العمليات الجراحية الآن متداولة وأيضا متوفرة في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: كما أن الأحواط في السن المنفصل عن من الميت أيضا الغسل. السن إذا كان متصلا بالميت قد تقدم الكلام فيه، في أنه هل يجب غسل بمسه أو لا. ذكرنا سابقا بأنه إطلاق الأدلة يشمل، وإن ذهب بعض الفقهاء بأنه السن لا يجب غسله، وإن قال بعضهم مجرد السن يجب وغير ذلك لا يجب، تقدم التفصيل فيما سبق. فحينئذ السن إذا انفصل عن الميت يجب غسله هنا استصحابا للحكم، فيما إذا كان متصلا بالميت يجب الغسل بمسه. الآن نشك في انفصاله يوجب سقوط الغسل، استصحاب الحكم جار ولا إشكال فيه من هذه الناحية. وصدق الميت أو المس أو غير ذلك إطلاقات الأدلة يشمل الجزء كما يشمل الكل، هذا ما تقدم. أما سن الحي إذا مس الميت فحينئذ هذا هل يوجب الغسل أو لا، تقدم الكلام أيضا في أن سن الحي إذا مس الميت هل يجب الغسل. الخلاف المتقدم يجري في المقام، وقلنا بأنه لا يجب الغسل، وإن كان هناك بحث هم أيضا تقدم سابقا أيضا في بحث المطهرات أن القطعة المبانة من الحي، العظم المجرد من اللحم مبانة من الميت، مسه لا يجب النجاسة. القطعة المبانة من الميت نجس، ميتة نجس، لكن العظم المجرد تقدم الكلام فيه في المطهرات أو في النجاسات أنه ليس بنجس. فمن هنا هم أيضا نستفيد في المقام بأنه العظم المجرد لا يجب غسله بمسه. هذه هي الأقسام المذكورة في المقام، والحمد لله.